بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أفضل ما يقضي فيه العبد عمره ويشغل به أيامه طلب العلم الشرعي والسعي في تحصيله، فهو سبيل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ومن الوسائل التي يسرها الله تعالى لذلك هذه الدورات العلمية والدروس الشرعية، والتي يقصد بها التفقه في الدين وتعليم السنن للمسلمين، لا سيما في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن وضعفت فيها الهمم وزاد انشغال الناس في أمور دنياهم. فهذه الدورات العلمية من النعم التي يجني منها العباد والبلاد الثمار النافعة، ففيها عون لطلاب العلم على الاستزادة من العلم من مصادره الموثوقة، وحث لهم على السعي في سلوك سبيل أهله وحملته، وفيها تحقيق للأمن والسعادة في المجتمعات. ومن توفيق الله تعالى أن يسر سابقاً إقامة دورة الإمام مالك بن أنس الشرعية الأولى والثانية والثالثة تحت رعاية مركز رياض الصالحين بدبي، وها هي دورة الإمام مالك بن أنس الشرعية الرابعة تأتي في هذا العام مكملة للدورات السابقة من حيث التدرج العلمي، مسهلة لطلاب العلم اختيار المتون النافعة التي درج على العناية بها أهل العلم الأولون. وإن هذه الدورات لا تغني طالب العلم عن الدروس المستمرة، وإنما هي بمثابة التحفيز على الطلب والتنشيط في التحصيل، مع ما يحف ذلك من الفائدة وتحصيل الأدب. وفي ختام هذه الكلمة لا يسعنا إلا أن نشكر بعد شكر الله تعالى شكر دولتنا المباركة، دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بقيادتها الحكيمة حفظها الله، التي أتاحت الفرص المتنوعة ليتعلم الناس أمور دينهم، مع الحرص على منع ما يضرهم في أمور دينهم ودنياهم. ونشكر أيضا دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على تعاونها المثمر في إقامة مثل هذه الدورات الطيبة، وتقدم بالشكر الوافي لمشايخنا الكرام الذين بذلوا أوقاتهم في سبيل نفع المجتمع الإماراتي بتعليم أبنائه أمور دينهم، متخذين منهج الوسطية والاعتدال، متمسكين بالكتاب والسنة، حاثين على لزوم الجماعة والائتلاف، محذرين من الفرقة والاختلاف. ونيابة عني وعن طلاب العلم ومشايخنا، نشكر والدنا أبا محمد خليفة بن ضاعن المهيري على جهوده في بذل الخير، ونشكر أيضا مركز رياض الصالحين بدبي على ما يقدمه من خدمة للإسلام وللمجتمع الإماراتي. فنسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين. ونترككم الآن مع الندوة العلمية التي بعنوان: التطرف، المظاهر والأسباب والعلاج. فليتفضل المشايخ مشكورين مأجورين.
الحمد لله الذي كمل الدين فرحم العباد ولطف، وجعل دين الإسلام دينا مستقيما وسطا لا غلو فيه ولا تطرف، وصلى الله على نبينا محمد من حاز السؤدد والشرف شرح الدين وأوضحه حتى جعل ليله كنهاره لا جفاء فيه ولا تخلف. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين خير خلف لخير سلف. أما بعد، ففي هذه الليلة نقف معكم على داء خطير أضر بالمجتمعات، آلم وشوه وأضعف وفرق، ألا وهو داء التطرف. نقف معكم وقفات لنعرف هذا الداء وأنواعه، ويكشف وحتى يكشف لنا عن أسبابه ومظاهره وكيفية علاجه. ونبدأ أولا في تعريف التطرف من حيث اللغة والاصطلاح. فالتطرف في اللغة أصله من طرف أو طرف الشيء، وهو حد كل شيء وحرفه وجانبه. تقول في رجل كان يسير في وسط الطريق انحرف إلى جانبه تطرف الطريق. والمقصود من حيث الاصطلاح في التطرف هو التطرف الفكري، أو ما يسمى بالتطرف الديني، وهو الذي يطلق في الغالب على الإرهاب والغلو. ولهذا جاءت من تعريفاته أنه تجاوز حد الاعتدال بالغلو في الدين أو الفكر أو المذهب. وهذا التعريف يصف لنا التطرف الغالي. ويمكن أن يعرف هذا التطرف بأنه انحراف في فهم الدين الصحيح، يؤدي إلى اعتقادات باطلة وأقوال وأفعال خاطئة غالية أو جافية. وأنبه هنا إلى أمر، وهو أن ليس كل من تمسك بالدين فهو متطرف متشدد، كما يطلق ذلك بعض المتساهلين على المتمسكين، وليس الجافي والمتساهل هو من المعتدلين. ومن هنا نعرف أحبتي أن التطرف عام يشمل أنواعا كثيرة، فنرجو من فضيلة الشيخ حامد الجنيبي أن يوضح لنا هذه الأنواع مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن المعلوم والمقرر عند العامة والخاصة ما يحصل من التجاذب لمفهوم التطرف، وهذا يدخل ضمن ما أشار إليه أخي فضيلة الشيخ أحمد وفقه الله من تعريف التطرف. وإذا تأملت في تعريفه من جهة أن التطرف إما أن يكون في ابتداء الشيء أو في نهايته، التطرف إما أن يكون في ابتداء الشيء أو في نهايته، عرفت حينها أن التطرف على نوعين. أما النوع الأول فهو تطرف منسوب إلى الدين، وهذا النوع هو أكثر ما يتطرق إليه وأكثر ما يذكر، وخصوصا في هذا الزمان. ولا شك أنه حقيق أن يشار إليه وإلى أن يذكر وتكمن خطورة هذا التطرف، هذا النوع من التطرف، في نسبته إلى دين الله سبحانه وتعالى. فالنفوس مجبولة على قبول ما جاءت به الشريعة وما نسب إلى الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى واصفا هذا النوع من التطرف، قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم. وهذا النوع من التطرف هو أكثر ما تلبست به الجماعات المنسوبة إلى الدين والمسمى بالجماعات الإسلامية. ومن صور التطرف هذا أن اليهود كانوا يرون أنهم شعب الله المختار، وأن ما سواهم من الناس حلال لهم أموالهم وأعراضهم، كما قص الله تبارك وتعالى عنهم فقال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى، يعني بذلك جل ثناؤه، أن من استحل الخيانة من اليهود وجحود حقوق العربي التي هي له عليه، فلم يؤدي ما ائتمنه العربي عليه إلا ما دام له متقاضيا مطالبا، من أجل أنه يقول: لا حرج علينا فيما أصبنا من أموال العرب ولا إثم، لأنهم على غير الحق وإنهم مشركون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وذلك أنهم كانوا يرون أن أموال غير اليهود حلال عليهم، وهذا إنما أخذوه بتحريفهم لدين الله تبارك وتعالى، وليس هذا فيما جاء عن كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام. وأما النوع الثاني من أنواع التطرف فهو التطرف في مصادمة الدين ومعارضته، وهذا النوع لا يقل خطرا عن النوع الأول من أنواع التطرف، لأنه من المقرر بالحس والمشاهدة وبصحيح النظر وفطرة العقلاء أن الدين هو الأساس الوحيد الذي يمكن أن يجتمع عليه الناس، والله عز وجل يعلم ما يصلح لعباده وما يصلح عباده، وأحكامه عز وجل لا تتناقض ولا تختلف. وصدق ربنا إذ قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذين يسلكون هذا النوع من التطرف تظهر فيهم الجرأة على رد النصوص الشرعية والجرأة على تفسيرها بمحض الرأي والعقل عملا بالمفهوم الخاطئ، الاعتقاد ثم الاستدلال، وهم غالبا ما يحاولون فهم النصوص الشرعية وتوجيهها على وفق ما يتفق مع آرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم وما يوافق أهواءهم، ومقصودهم بذلك الطعن في دين الإسلام. ولا شك أنهم داخلون بذلك في قول الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وهذان النوعان من التطرف ليسا وليدا هذه اللحظة ولا هذا الزمان، بل هما مما كان موجودا في الأمم السابقة. فالله عز وجل قال في قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ومعلوم قصتهم التي أخبر بها ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري. وأختم هنا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإشارة إلى هذا إلى هذين النوعين من التطرف. قال رحمه الله تعالى: ومن تدبر حال اليهود والنصارى مع المسلمين وجد اليهود والنصارى متقابلين، هؤلاء في طرف ضلال وهؤلاء في طرف يقابله، والمسلمون هم الوسط. فاليهود يشبهون الخالق بالمخلوق في صفات النقص المختصة بالمخلوق التي يجب تنزيه الرب سبحانه عنها، كقول من قال منهم: إنه فقير، وإنه بخيل، وإنه تعب لما خلق السماوات والأرض. والنصارى يشبهون المخلوق بالخالق في صفات الكمال المختصة بالخالق التي ليس له فيها مثل، كقولهم: إن المسيح هو الله وابن الله. واليهود تزعم أن الله يمتنع منه أن ينسخ ما شرعه، والنصارى يجوزون لأكابرهم أن ينسخوا شرع الله. واليهود بالغوا في اجتناب النجاسات وتحريم الطيبات، والنصارى استحلوا الخبائث وملابسة النجاسات، والمسلمون أحل لهم الطيبات خلافا لليهود، وحرم عليهم الخبائث خلافا للنصارى، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعه الله أعلم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء. ويتلخص لدينا أن التطرف أنواع وصور تندرج تحت مسلكي الغلو أو الجفاء، مرد جميعها إلى الفتن في المجتمع، كما قال أيوب: أصحاب الأهواء كلهم خوارج، اختلفوا في السيف واجتمعوا، اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. وننتقل إلى فضيلة الشيخ سعيد بن سالم. كثير من الناس يستغرب وصول بعض الناس لهذا الفكر مع خطورته، فما هي برأيكم الأسباب التي أدت إلى الوصول إلى هذا المستنقع الفكري المفسد في الدين والدنيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، نبينا صلى الله عليه وسلم لم يدع شيئًا مما يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار إلا وقد بيّنه صلوات الله وسلامه عليه. ومن جملة ذلك بيّن الأسباب التي بها تتحقق الفتن وتحصل، وكذلك الأسباب التي تؤدي إلى التطرف. وهذه الأسباب إخواني متجددة، خصوصا بتجدد أنواع التطرف وتجدد كذلك التطور الإنساني، وأذكر بعضها اختصارا. فمن أكبر وأهم أسباب التطرف أولا الغلو، الغلو بجميع صوره. من الناس من غلا في العبادة، من الناس من غلا في العقل فقدسه حتى ألغى به حجية النصوص الشرعية وألغى دلالات هذه النصوص. منهم من قدس الحرية حتى جعلها طاغوتا من الطواغيت، وخرج لنا في قواعد تضاد أسس الاعتقاد. فالغلو من أكبر الأسباب التي تفضي إلى التطرف والإرهاب. ولذلك نجد رب العزة سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يحذر الأمم السابقة، قد حذرها وبين لنا ذلك، من الغلو، فقال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا كذلك أن من أسباب هلاك الأمم السابقة الغلو والتطرف، فقال صلى الله عليه وسلم: فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. ولو تأملتم في اعتقاد اليهود والنصارى لوجدتم أن الغلو من أكبر أسباب انحرافهم في باب الاعتقاد وفي باب حق الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في مواقف كثيرة، ومنها هذا الموقف الذي أذكره لكم الآن في حجة الوداع، لما طلب من الصحابة أن يجمعوا له الحصى الذي يرمي به الجمرات، أتي بالحصى المطلوب حصى صغار، قال صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموه، ثم قال وإياكم والغلو. تأمل تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في ذلكم الموقف، حصى صغار، لكن حذر من الغلو في استعمال الحصى على غير هذه الصفة. لماذا؟ لأن الغلو والتطرف في الشيء اليسير يؤدي إلى الغلو والتطرف في الأمر الكبير، وهذا قد وقع فعلا. ففي عهد الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة أصحاب الحلق، لما وقف عليهم ماذا كانوا يعملون؟ يذكرون الله سبحانه وتعالى، لكن يذكرون الله على غير الطريقة التي شرعها الله وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فغلوا في العبادة. ما النتيجة؟ النتيجة كما قال راوي الحديث راوي الأثر، قال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فتأملوا رحمكم الله كيف أن الغلو أدى بهم إلى التطرف والخروج. يقول ابن تيمية رحمه الله: فالبدع تكون في أولها شبرا، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ، ولكم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج خير مثال، فإنه قد وصفهم بالغلو في العبادة، لكن ماذا قال عنهم؟ شر الخلق والخليقة، كلاب النار. السبب الثاني: عدم سلوك الصراط المستقيم والمنهج النبوي الذي بيّنه الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والله عز وجل يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة في حال الاختلاف والفتن والتنازع إلى هديه وسنته، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. السبب الثالث الذي يؤدي إلى التطرف: تصدر غير المتخصصين في الدين، تصدر غير المتخصصين في الفتوى، فيسألهم الناس فيفتوهم بغير علم فيضلوهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من قلوب العباد، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن نظر في واقع الحركات التي تسمى بالدينية اليوم يرى تضارب الفتاوى بناء على مصالح الحزب. مثال: سابقا كانت المظاهرات والعمليات الانتحارية والاغتيالات من أنواع الجهاد في سبيل الله عند بعض الجماعات كالإخوان وأضرابهم، ثم لما وصلوا إلى سدة الحكم ورأوا أن هذه المظاهرات ستؤدي إلى أثر عكسي عليهم، أفتوا بتحريمها وبأنها لا تجوز في حق ولي الأمر، والأمثلة على هذا كثيرة جدا. السبب الرابع: العولمة. العولمة أصبح العالم كالقرية الصغيرة. هذا له إيجابيات كثيرة، لكن من سلبياته أن الناس بدأوا يتلقفون كل شاذ وساقط من الآراء والأفكار، ومن ذلك الأفكار أفكار التطرف. وإلا فما الذي يجعل شابا صغيرا أو فتاة صغيرة تتأثر بفكر داعش مثلا إلا عن طريق وسائل التواصل التي أنتجتها العولمة. السبب الأخير والخامس: التدخل الأجنبي والغزو الفكري. إذا نظرنا في تاريخ الثورات قديما، الثوار الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، لو تقرؤون في التاريخ، من أكبر الأسباب عبد الله بن سبأ اليهودي. اليوم في زماننا العدو لا يريد بنا خيرا، ماذا يفعلون؟ يدعمون الحركات المتطرفة، بل يؤسسون الجماعات المتطرفة، ويستقبلون قيادات التطرف تحت عناوين براقة: حق اللجوء السياسي، أو الحريات، أو حرية وجود أحزاب معارضة، في النتيجة دعم للتطرف في بلاد المسلمين، لأن هدفهم الأساسي ضرب المسلمين بالمسلمين. هذه بعض الأسباب التي أدت إلى ظهور التطرف في بلاد المسلمين، والله أعلم.
الغلو، عدم سلوك الصراط المستقيم، تصدر غير المتخصصين العولمة، الغزو الفكري، أسباب مهمة ينبغي لكل مسلم أن يعرفها ويحذر منها. فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب، برأيكم هل هناك أسباب أخرى غير هذه الأسباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، لا شك أن ما ذكر من الأسباب هي في غاية الأهمية مما يؤدي إلى حصول التطرف أو الغلو والتشدد، وما أدى بعد ذلك إلى العمليات التفجيرية، وسبقه في ذلك التقريرات التكفيرية في الجماعات المعاصرة، والتي هي نساج لما سبقها من جماعات الخوارج. لكن من الأمور المهمة، وهي في حقيقة مسألة علمية في غاية الأهمية، تعرف بها الحق في معرفة النصوص الشرعية ودلالاتها، وكذلك هي مفترق طرق بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل الضلال وأهل البدع والأهواء، قضية فهم السلف لهذه النصوص. الله جل وعلا قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبين الله سبحانه وتعالى بوجوب اتباع سبيل المؤمنين، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي مدحه للمؤمنين قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن الأمر ليس من باب الاستئناس، ولا هو من فضلة الأقوال أو العلوم، بل يجب علينا فهم النصوص الشرعية على فهم سلف هذه الأمة، ومن حرفت الخوارج قديما ولا الجماعات المعاصرة حديثا إلا لعدم تقيدها بفهم سلف هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا افتراق الأمة إلى 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة، ثم وصفها صلى الله عليه وسلم بقوله: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، السير على طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك تقرر هذا الأمر عند العلماء، ما كان فيه خلاف. إن لم تحكم فهم السلف ستحكم آرائك أو أتحكم عقلك القاصر. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نتمسك بفهم الصحابة؟ لما جاء من الأوامر في ذلك، ولأن الله جل وعلا اختارهم وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم، شهدوا التنزيل وحضروا المعارك وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خيار الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لو أخذنا مثالا واحد على عدم فهم السلف، ابن عباس رضي الله عنهما فهم وفسر لنا قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، قال: كفر دون كفر. لم يقبل منه هذا الخوارج، فجعلوا هذه الآية على مطلق القول بأنها للتكفير، الإخراج من الملة. ولذا قال البغوي رحمه الله أو السمعاني، قال: واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية في من لم يحكم بما أنزل الله فيجعلونه كافرا، خلافا لأهل السنة، فإنهم يفصلون في الأمر. هذا لم يأخذوا بفهم السلف في هذه المسألة. كذلك من الأسباب العظيمة اتباع المتشابه. القرآن فيه محكم ومتشابه، السنة فيها محكم ومتشابه. المحكم ما لا يحتاج في معرفة معناه إلى غيره، والمتشابه ما يحتاج في معرفة معناه إلى غيره، فأنت لست بحاجة في معرفة المحكم لأنه يكون ظاهرا واضحا ودلالته ظاهرة. ما القاعدة عند أهل السنة في فهم النصوص؟ أربعة أمور. أما الأمر الأول فهو أن يكون ثابتا، وهذا فيما يتعلق بالحديث، وأما القرآن فدلالته يعني وثبوته ظاهر لا شك فيه، وأن يكون هذا الاستدلال صحيحا، وكذلك أن يكون سالما من النسخ، وأن لا يكون له معارض من النصوص الشرعية. ماذا نعمل مع المتشابهات من النصوص؟ نردها إلى المحكم حتى نفهم نصوص الشريعة فهما صحيحا. والله جل وعلا وصف الذين يأخذون المتشابهات بأنهم أهل زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، اجتنبوا طريقتهم، الذين يتبعون المتشابه من الأقوال، يعارضون أحاديث السمع والطاعة بمجمل الأحاديث أو مطلق الأحاديث التي تنهى عن الظلم ونحو ذلك، فيأمرون بالخروج على الحاكم، مع أن أصل الاعتقاد عندنا في هذا الباب أنه يجب السمع والطاعة للحاكم برا كان أو فاجرا. الأمر الثالث أو السبب الثالث هو ضعف الاعتناء بالعقيدة الوسطية التي جاء بها الكتاب والسنة. عقيدتنا وسط بين الإفراط والتفريط، بين الوعيدية والمرجئة، بين الروافض والنواصب، في كل مسائل الاعتقاد هي وسطية لا شك فيه. ما هي هذه العقيدة الوسطية؟ هي التي أمر الله جل وعلا بها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والتي يجب أن نعتقدها في قلوبنا وأن نعمل بها في تعبدنا لله جل وعلا. خالف في ذلك الخوارج، خرجوا على الأئمة، سواء كان منهم الذين خرجوا بالسنان كالمحاربة أو الذين خرجوا باللسان كالقعدية، وما أكثرهم في زماننا لا كثرهم الله، الذين يحرضون الناس ولا يخرجون لكنهم يحرضون ويدعونهم إلى المظاهرات والانقلابات والثورات، ثم بعد ذلك يعني يتبجحون بأن فتاواهم كانت هي الصواب، وقد سفكت الدماء وسالت ديار الإسلام من دماء المسلمين. فهذا أمر كذلك في غاية الخطورة. الأمر الرابع ولعلي أكتفي به في مسألة الأسباب، وهو من أكبر الإشكالات التي توجد في زماننا هذا، انتشار الكتب الفكرية. لسنا بحاجة إلى تدليل هذا الأمر، فالواقع يدل عليه. الجماعات التكفيرية من داعش والقاعدة والنصرة وغيرها من الجماعات، انظروا ما هي مراجعهم: كتب سيد قطب، كتب عبد الله علوان، كتب أيمن الظواهري، كتب محمد منير الغضبان، كتب مصطفى مشهور، محمد أحمد الراشد، الإخوان. ما هي كتبهم؟ مراجعهم كتب حسن البنا، كتب محمد قطب، كتب يوسف القرضاوي، كتب مليئة بالتكفير، مليئة بالخروج على الولاة، مليئة بتقرير مذهب الخوارج القديم. فهذه الكتب الفكرية من أشد ما يسبب قضية الخروج والتكفير والتفجير. لكن هنا مسألة أختم بها وهي مهمة جدا. قد نجد هؤلاء يا إخوة يستدلون بكلام ابن تيمية، يستدلون بكلام ابن القيم، وهنا الخطورة تأتي. الاستدلال بكلام هؤلاء الأئمة باطل من أوجه كثيرة. أما الوجه الأول فإن هؤلاء الأئمة الأعلام هم أكثر من حذر من مذهب الخوارج، وهم أكثر من حذر من مذاهب التكفير، وإنما أراد هؤلاء بالاستدلال بكلام الأئمة هؤلاء إسقاط هؤلاء الأئمة. ولا بد أن نفقه هذه المسألة جيدا، لا نترك لهم مجال حتى يستدلوا بكلام علماؤنا، فعلماؤنا على نهج صحيح، وهم الذين حرروا مسائل التكفير ومنعوا الخروج على الحكام وبينوا قضايا الاعتقاد ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. إلى جانب أن العلماء هم الذين تكلموا عن الوسطية في الاعتقاد، فلا شك أنهم حتى يحجزوا الناس عن العلماء يستدلون بكلام العلماء لإسقاط العلماء، وإلا هم لا يعتبرون بهؤلاء العلماء، يتركون الكلام السابق والسابق واللاحق، ويتركون سياق الكلام، ثم يأخذون بعبارات مجتزأة يجعلونها منهج لهؤلاء العلماء. فهذا لا شك أنه من الخطورة بمكان. يعني هذه مجمل أسباب التطرف، وإن كنا نحن بحاجة إلى معرفة مظاهر التطرف التي نعاني منها والتي يعاني منها مجتمعاتنا، لعل هذه النقطة يتحدث عنها الشيخ حامد وفقه الله وسدده.
كما أشرنا إليه سابقا أن التطرف على نوعين، والمظاهر التي يحتاج إلى ذكرها في هذا الموضع أو بعض المظاهر التي يحتاج إلى ذكرها في مثل هذا الموضع ترجع إلى هذين النوعين. يقول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى قال: وهكذا عامة أهل الأهواء والبدع إنما هم بين أمرين، غلو في دين الله وشدة ذهاب فيه حتى يمرقوا منه بمجاوزتهم الحدود التي حدها الله ورسوله، أو إخفاء وجحود به حتى يقصروا عن حدود الله التي حدها، ودين الله موضوع فوق التقصير ودون الغلو. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أولى هذه المظاهر لعلها تطرق إليها أخي فضيلة الشيخ سعيد وفقه الله، الغلو في الدين، وكما أشار إليه بأن الغلو هو مجاوزة الحد وهو مذموم في دين الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن بطة رحمه الله: وإن الجدل والتعمق هو جور السبيل وصراط الخطأ، ولا تحسبن التعمق في الدين رسوخا، فإن الراسخين في العلم هم الذين وقفوا حيث تناهى علمهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن ذلك الغلو غلو النصارى في الأنبياء والصالحين، وقولهم عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه الله وابن الله، ويدخل فيه غلو بعض المنتسبين إلى دين الإسلام في الصالحين، حيث جعلوا لهم شيئا من خصائص الله تبارك وتعالى، فأباحوا لأتباعهم دعاء الصالحين والاستغاثة بهم ونداءهم في قضاء الحوائج والتبرك بهم والنذر لهم، وشتان بين حال هؤلاء وحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا، قال لهم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. وهذا قاله صلوات الله وسلامه عليه حين قيل له: يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. ولا شك ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم خير الخلق وسيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. أما المظهر الثاني من مظاهر التطرف ومن صوره، قد ثبت إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة الهدى والنور على تحريم الخروج على حكام المسلمين. يقول العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى ذاكرا لعقيدة أهل السنة في هذا الباب: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه البخاري ومسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن بعض الفرق الذين تأثروا بفكر الخوارج، قال: الخوارج المارقون أئمة هؤلاء في تكفير أهل السنة والجماعة وفي قتالهم، وسيفهم أول سيف سل في الإسلام، وقد وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة، من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم، وهذه حالة عامة أهل الأهواء كالجهمية، يعاقبون من خالفهم في رأيهم إما بالقتل وإما بالحبس وإما بالعزل ومنع الرزق، والرافضة شر منهم إذا تمكنوا، فإنهم يوالون الكفار وينصرونهم ويعادون من المسلمين كل من لم يوافقهم على رأيهم. فالرافضة شر من الخوارج في الاعتقاد، لكن الخوارج أجرأ على السيف والقتال منهم، فلإظهار القول ومقاتلة المسلمين جاء فيهم ما لم يجئ في من هو من جنس المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وقد ثبت بالسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق أصحابه أنهم مبتدعون مخطئون ضلال، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم اعلم رحمك الله أن البدع كلها تسوق إلى السيف، كما ذكر ذلك غير واحد من سلف هذه الأمة. قال سلام بن مطيع: كان أيوب يسمي أصحاب البدع كلهم خوارج، ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. وكان أبو إسحاق الرازي، أو قال أبو إسحاق الرازي: سمعت سفيان والأوزاعي يقولان إن قول المرجئة يخرج إلى السيف. وقال أبو قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وقال رحمه الله: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، فجربهم فليس منهم أحد ينتحل قولا فيتناهى به الأمر دون السيف. وقال البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المظهر الثالث من مظاهر التطرف: السعي في تفريق جماعة المسلمين. السعي في تفريق جماعة المسلمين، قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود عن حبل الله هو الجماعة، وقال ابن جرير: يريد تعالى ذكره: وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله، انتهى كلامه. قال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وصى الله جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. وفي ذلك قد جاءت أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه، فمات عاصيا فلا تسأل عنه، الحديث. وفي الصحيحين من عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. المظهر الرابع من مظاهر التطرف والغلو: استباحة الأموال والأعراض والدماء. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وتأمل معي بارك الله فيك في قصتي في هذه القصة، وأختم بها في حال الخوارج، فيما ذكره ابن الأثير وغيره أن عصابة منهم رأوا رجلا يسوق بامرأة على حمار، فدعوه فانتهروه فأفزعوه وقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق القصة وفيها أنهم قالوا له: ما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال: إنه أعلم بالله منكم، وأشد توقيا على دينه، وأنفذ بصيرة. فقالوا: إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، لأنهم يرون أن علي رضي الله عنه يرونه كافرا والعياذ بالله، وكان في وقته أكمل وأفضل أهل الأرض رضي الله عنه وأرضاه بعد موت الخلفاء الثلاثة. قالوا له: والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا. فأخذوه فكتفوه، ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى متم، فسقطت منه رطبة فأخذها أحدهم فتركها في فيه أكلها. فقال له آخر: أخذتها بغير حلها وبغير ثمن. فألقاها، ثم مر بهم خنزير لأهل الذمة فضربه أحدهم بسيفه، فقالوا: هذا فساد في الأرض. فلقي صاحب الخنزير فأرضاه. فلما رأى منهم ذلك خباب ابن خباب رضي الله عنه قال: لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم من بأس، إني مسلم ما أحدثت في الإسلام حدثا، ولكن أمنتموني قلتم لا روع عليك. فأضجعوه فذبحوه، فسال دمه في الماء. وأقبلوا إلى المرأة فقالت: أنا امرأة، ألا تتقون الله؟ فبقروا بطنها وقتلوا 3 نسوة من طين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا فعلوه في مقابل ماذا؟ لما وجدوا الرطب ووجدوا وضرب ذلك الرجل الخنزير استعظموا هذا الأمر، ولكنهم استحلوا الدماء والأعراض، نسأل الله العفو والعافية. وبهذا أختم، الله أعلى وأعلم.
ذكر فضيلة الشيخ حامد وفقه الله ما يتعلق بمظاهر التطرف، ولا شك ما ذكره من مسائل متعددة هي على تعاقب الأزمان متكررة، تختلف الأدوار وتتغير الشخصيات ويبقى الانحراف، وتبقى كثير من هذه المظاهر يخلو منها زمن وتوجد في آخر. إلا من أهم ما ينبغي أن نعتني به، إذا علمنا المظاهر وعلمنا قبل ذلك الأسباب التي أدت إلى التطرف، كيف نعالج مسألة التطرف؟ كيف نسعى في إيجاد حل لها؟ كيف نستطيع التجاوز لهذه الملمة التي ألمت بنا كمسلمين، وديننا من أبعد الأديان بل هو محارب لهذه الظواهر؟ يتفضل فضيلة الشيخ الدكتور أحمد لعله يبين يعني ما يتعلق بهذا الجانب، مسددا مشكورا مأجورا.
وقت اللي راح ما يعوضني فيه،
أنا حضرك خذ من.
لا شك أن لكل داء دواء ولكل مرض علاج، وإذا كان علاج الأمراض الصحية مهم فعلاج الأمراض الفكرية أهم. ولا يجد عند استفحال المرض التلميحات أو الإشارات، بل لا بد من التعاون في علاجها وتضافر الجهود في استئصالها. ولعلاج هذا التطرف لا بد من سلوك طريقين أساسيين. الطريق الأول العلاج العلمي، والطريق الثاني العلاج السلطاني، وتحت كل طريق طرق خاصة ومسالك. فالطريق الأول العام العلاج العلمي، وهو العلاج بتقرير الحق جملة وتفصيلا وبيان ضده وهو التطرف جملة وتفصيلا، ويندرج تحت هذا الطريق مسالك أو طريقان: طريق خاص وهو التقرير العلمي جملة وتفصيلا وتحته مسالك. المسلك الأول نشر العلم الشرعي، وأول ذلك نشر العقيدة الصحيحة الصافية، وترسيخها في أوساط المجتمعات وخصوصا الأجيال القادمة عن طريق المناهج الدراسية والدورات والدروس العلمية ومراكز التحفيظ والخطب المنبرية. المسلك الثاني التركيز في تقرير العقيدة على نوع التطرف الذي حصل وانتشر، كالتركيز على نشر عقيدة السمع والطاعة للحكام بالمعروف وعدم الخروج عليهم عند انتشار مثل هذا الفكر، وذلك عبر جميع الوسائل المتاحة المباحة، عبر الوسائل المكتوبة والمسموعة والمرئية. ثالثاً تأليف الكتب السليمة ونشرها حتى تحل محل الكتب الفكرية المتطرفة، ويمكن أن تجعل هذه الكتب والمؤلفات على مستويات تخاطب جميع المراحل العمرية. رابعاً النصح وإقامة الحجة على المتأثرين بالفكر المتطرف كما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع الخوارج. الطريق الخاص الثاني بيان التطرف جملة وتفصيلا، وتحته بعض المسالك، منها التحذير من المتطرفين بأسمائهم. المسلك الثاني الرد على شبه المتطرفين وعلى أصولهم. المسلك الثالث هجر المتطرفين وعدم مصاحبتهم ومخالطتهم. رابعا بيان أساليبهم وتلوناتهم التي دخلوا من خلالها على المجتمعات والأجيال. وأنبه في هذا الطريق العام العلمي إلى أمر مهم، لن يكون هذا العلاج العلمي نافعاً ناجعاً إلا إذا كان على يد أهل السنة والجماعة وبالكتاب والسنة وكلام خير الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم، لأن كل علاج من غيرهم إما أن يكون علاجا ضعيفا أو مدخولا بفكر متطرف آخر أو ناسبا التطرف لغير المتطرفين، كما نسب بعض المتطرفين الفكر المتطرف إلى أهل السنة والجماعة، فلن يكون الرد قويا سليما يقظا إلا عن طريق المتأهلين المتخصصين من أهل السنة والجماعة. أما الطريق الثاني العام وهو العلاج السلطاني، وهو العلاج بقوة السلطان والحاكم، وكما جاء في الأثر إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وهذا الطريق تحته بعض المسالك، منها المنع من انتشار الكتب الفكرية ووضع القوانين والعقوبات التي تمنع من نشرها. ثانيا المنع من ظهور أصحاب الفكر المتطرف عبر وسائل الإعلام وعدم تمكينهم من المؤسسات، وخصوصا التي تكون وسيلة لإيصال الخطاب الديني أو المنهج التعليمي. رابعا أو ثالثا تعزير أصحاب الفكر المتطرف كما ضرب عمر رضي الله تعالى عنه صبيغا. رابعا تغريب أصحاب الفكر المتطرف كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه بصبيغ، قال الشاطبي رحمه الله تعالى ويجري مجراه السجن كما سجنوا الحلاج. خامسا القتال إذا نصبوا للمسلمين القتال وخرجوا عليهم. سادسا القتل إذا لم يرجعوا كما فعل علي رضي الله تعالى عنه. سابعا تمكين أصحاب العقيدة السليمة المعتدلة لنشر الخطاب الديني عبر الوسائل المتاحة. أخيرا للنجاة من هذا الفكر المتطرف نحتاج إلى الارتباط بأمرين أساسيين نبه عليهما الشرع، وهو الارتباط بالعلماء الربانيين ولزوم غرس جماعة المسلمين. هذا العلاج السلطاني يجعلنا نتذكر جهود دولة الإمارات في محاربة هذا الفكر المتطرف، ونرجو من فضيلة الشيخ سعيد بن سالم أن يبين لنا نبذة عن دور دولتنا الغالية حفظها الله في رد هذه الأفكار المتطرفة ومحاربتها.
أما جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في محاربة الفكر المتطرف فهي جهود متميزة، يشهد بذلك الناظر في الإجراءات التي اتبعتها في محاربة هذا الفكر ونشر الفكر المضاد وهو الفكر الوسطي المعتدل الصحيح. ولعل المقام لا يتسع لذكر كل هذه الجهود، لكن ننوه ببعضها. من ذلك أنشأت الدولة بعض المراكز التثقيفية والتي تعتني بنشر الوعي الوسطي الصحيح مع مكافحة هذا الفكر المتطرف والإرهاب بجميع أشكاله. كذلك شجعت أقلام المثقفين للكتابة في الصحف والمجلات وفي الإعلام المرئي المسموع ليخرجوا ويبينوا خطورة هذا الفكر للمجتمع ويبينوا المنهج السليم في التعامل مع دين الله عز وجل ومع الوضع الحالي الذي تقوم عليه المجتمعات والدول المسلمة. كذلك قدمت دولة الإمارات حفظها الله المتورطين في الفكر المتطرف إلى القضاء ليحاكموا محاكمة عادلة وليحموا المجتمع من شرهم، كما أصدرت لائحة بأسماء التنظيمات المتطرفة الإرهابية التي شملت أكثر من 80 منظمة متطرفة ثبت تورطها في الفكر المتطرف الإرهابي بالأدلة الواقعية. كذلك تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب من مختلف أجهزة الدولة، وسعت إلى إبعاد أي شخصية تتسم بالفكر المتطرف سواء كان عن العمل المؤسسي الحكومي أو الاتحادي أو المحلي، مع إحلال بعض مجالس إدارة الجمعيات الاجتماعية أو الدينية التي ثبت تورطها في الإرهاب أو الفكر المتطرف. كذلك تعاونت دولتنا حفظها الله مع دول الخليج والدول الإسلامية في مكافحة الفكر المتطرف، فصادقت على اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية من أجل مكافحة هذا التطرف. كذلك ركزت على الجانب التوعوي الديني من خلال السماح لطلبة العلم من أهل السنة والجماعة أتباع الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين الذين يسيرون على منهجهم ويتبعون أثرهم في نشر الخطاب الديني المعتدل، سمحوا لهم بإقامة المحاضرات والخطاب الدينية، وكان لهؤلاء الطلبة من طلبة العلم دورا مهما جدا في مكافحة الفكر المتطرف. فمن ذلك أنهم سعوا إلى بث المنهج النبوي الصحيح بين أفراد المجتمع، كذلك قاموا بغرس عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالله وفيما يتعلق بجانب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، كما قاموا بالرد على الشبهات التي يصدرها أرباب الفكر المتطرف، سواء كان الفكر المتشدد الذي ينسب إلى الدين والدين براء من التشدد، أو الفكر المتطرف المنحل الذي ينادي بالإلحاد والليبرالية والتنوير ونحو ذلك. استعملوا الخطاب الديني المعتدل الوسطي في الدعوة إلى دين الإسلام، ومن الجهود التي سمحت وشجعت عليها دولتنا وقام بها طلاب العلم في بلادنا إقامة أمثال هذه الندوات والمحاضرات التي تحذر من الفكر المتطرف وتبين خطره. فجزى الله خيرا هذه الدولة وأطال الله في أعمار ولاتها ورزقهم الصحة والبطانة الصالحة، وكذلك جزى الله خيرا طلاب العلم في هذه الدولة على جهودهم، والتي أسأل الله أن يبارك لهم فيها، والله أعلم.
نعم، هذه نبذة من جهود دولتنا ينبغي علينا أن نذكرها ونشيد بها ونعرف الحق فيها حتى لا تروج علينا تلك الأكذوبة في قول بعض المتطرفين في دولتنا أنهم يحاربون الدعاة والمصلحين. هناك دور مهم لا يكتمل دور العلاج العلمي أو السلطاني حتى يفعل هذا الدور في محاربة الفكر المتطرف، وهو دور الوالدين. فهلا بينت لنا فضيلة الدكتور محمد دور الوالدين في منع دخول هذا الفكر المتطرف على أبنائهم؟
الحمد لله، وبعد، لا شك أن للأبوين الدور الكبير في صلاح الأبناء على وجه العموم وفي وقايتهم من الشرور، وسواء ما كان في هذا الباب من الشرور الفكرية أو كان ما يتعلق بالشرور الأخلاقية والانحراف الأخلاقي الكبير. كما أن لا شك أن وجود التمزق في الروابط الأسرية له دور كبير جدا في الانحراف الفكري أو في الانحراف الأخلاقي، وهذا نلمسه في حياتنا وفي أهلينا. نحن نتكلم عن أناس من بني جلدتنا ويعيشون معنا، لا نتكلم عن أمثلة غير موجودة. الله جل وعلا ائتمن الأب والأم على هذه الذرية لأنها أمانة عظيمة، وأمرهم بإصلاحها واستقامتها والبذل في ذلك والهداية من الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع، كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، يسأله الله جل وعلا عن هذا الأمر. ما الذي يريده الأب والأم غير أن يرى حسن تربية أبنائه وحسن سلوكهم في بيته أو في مجتمعه الذي يعيش فيه؟ دعاء المؤمنين ذكر الله جل وعلا في كتاب قولهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين تقر بهم العين وينشرح بهم الصدر ويطمئن بهم القلب. هذه الذرية لا بد في صلاحها من بذل أسباب، ومن أعظم ما نبذل الأسباب في صلاح الذرية قضية أن نقدم أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في صلاحهم. فلا نجعل حاجة الأبناء ولا رغباتهم مقدمة على أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالانحراف محقق ولا شك. ثم كذلك العناية بالجوانب التعبدية الإيمانية في الأبناء، في السنن بسند صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. هذه عناية عظيمة، بل الله جل وعلا أمر بهذا أنبياءه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كذلك التربية لهم على مكارم الأخلاق وعلى معالي الصفات، ينشأ فيها الطفل على هذه الأخلاق الكريمة وعلى معالي الصفات الجليلة حتى يكون نافعا مؤثرا في مجتمعه بالحسنى بعيدا عن أسباب الانحراف. كذلك الإرشاد، وهي أمر نلقيه في رقاب الآباء والأمهات، الإرشاد بالأفعال قبل الأقوال، لا تكن مجرد صاحب أوامر في البيت، أو أنت لابد أن ينظر في سلوكك، في أخلاقك، في تعبدك لله، في حرصك على الصلاة، في حرصك على ما يقربك إلى الله، يتأثر الأبناء بهذا الأمر. أما مجرد أن يروا، أن يرى الأبناء تناقضا بين الأفعال والأقوال، فهذا من أكبر أسباب الانحراف والضلال، لا يجد فيك القدوة كما لا يجد في أمه القدوة الدينية. كيف نستطيع أن نجنب أبناءنا الانحراف الفكري والتطرف والغلو والتشدد؟ نحن نتكلم عن أبناء من أبنائنا وإخواننا ذهبوا إلى أماكن الصراع، إلى أماكن الحرائق، إلى الدمار، إلى القتل، إلى إزهاق الأنفس. لا نتكلم عن أناس يعيشون في المريخ، أناس من أبنائنا وبعضهم كان عليه شيء من الصلاح لكنه استغل استغلال خاطئ وباطل وانحرفوا به عن الصراط المستقيم. ليس العلاج معاشر الأحبة التعامل بالقسوة مع الأبناء مطلقا، ليس علاجا التعامل باللين، ليس علاجا. في إحدى الدراسات في إحدى الدول العربية وجدوا أن 33% من الذين ذهبوا إلى المخدرات وذهبوا إلى الانحراف الأخلاقي سببه القسوة في التعامل، ووجدوا قريبا من هذه النسبة أيضا في سبب الانحراف إلى المخدرات اللين والتدليل في التعامل مع الأبناء. تريد أبنائك على طريقة صحيحة، حكم فيهم السنة، حكم فيهم هدي الصحابة رضي الله عنهم، أسلك بهم المسلك الصحيح الذي تقر به عينك وترتاح به نفسك ويطمئن به قلبك. التدليل الزائد لا يصلح، القسوة الزائدة لا تصلح. أوجد فيهم القدوة، اغرس فيهم أمر الرقابة لله سبحانه وتعالى. جنب الأبناء رفاق السوء، فإنهم معول
تدمير وهدم لأبنائك، سواء كانوا من المنحرفين رفاق السوء هؤلاء، أو للأسف الشديد أيضا من الذين ظاهرهم الاستقامة ولا تعرف حالهم، ممن يعيدون أبنائك بالجنة ويعيدونه بالحور العين ويسحبونه من عقله إلى أماكن الصراع ليكون وقود لتلك النار التي تحرق الأخضر واليابس. اعتني بابنك نعم في القرآن، واعتني به في تعليم السنة، لكن لا تكن سببا لانحرافه بأن تسلمه إلى أيد غير أمينة تدمر أبناءنا، تقتلهم، تسفك الدماء، تزهق الأرواح بسبب أبنائنا. لا، لابد أن يكون للأب دور كبير. وهنا أنبه إلى أمر، لابد أن يعتني الأب والأم بشيء من العلم الشرعي الذي يميزون به بين الجماعات الباطلة المنحرفة التي منظريها يظهرون لنا في التلفاز ويظهرون لنا في القنوات، وأشغلوا ما يسمى بالسوشيال ميديا في تقريراتهم وفي تحريضهم وفي الانحراف بأبناء المسلمين. فلا بد أن تعرف مع من يمشي ولمن يسمع، دعك من قولك أثق به، هذا من وسائل التضييع. هذا ابنك، فلذتك بيدك، جزء منك، انظر ماذا يسمع، مع من يمشي، من يتابع، ما هي المقاطع التي ينظر إليها، قبل أن تتفاجأ به برسالة نصية يقول استودعك يا أبي إلى جنة الخلد. قبل ذلك انظر ابنك مع من يمشي ولمن يسمع ولمن ينظر. دور الآباء والأمهات معاشر الإخوة والأخوات دور أساسي عظيم، يتحملون هذه المسؤولية بين يدي الله سبحانه وتعالى إن ضيعوا هذه الأمانة. ولا يقل لا شك دور المجتمع ككل في العناية بالأبناء، دور المدرسة، دور المسجد، كل هذه أدوار مهمة جدا في العناية أبناؤنا فلذات أكبادنا، لنعتني بهم قبل أن يكون الندم ولا تساعة من دم. احرص الآن، أبناؤك بين يديك وتحت سقف بيتك، تستطيع أن ترشدهم وأن تقوم بواجبك الشرعي تجاههم من حيث الإرشاد والتوجيه. غدا إذا فارقوك أو حكموا عليك بالكفر والردة كيف تصنع؟ التحقوا بالجماعات المنحرفة، ذهبوا إلى أماكن الصراع، إلى مواطن الفتن. فلا شك أن الآباء والأمهات عليهم العناية، غاية العناية بهذا الأمر قبل أن يفقدوا وقبل أن يخرج عن سيطرتهم. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم.
كم نحتاج لمثل هذا في بيوتنا؟ علم، عبادة، آداب، حتى نمنع من دخول التطرف على أبنائنا. دور يحتاج إلى استعانة بالله وصدق معه، يحتاج إلى قدوة وحسن تربية مع متابعة وحسن عشرة بين الزوجين. هنا سؤال أقدمه هدية لفضيلة الشيخ حامد، هل تقبل هدية؟
الهدايا عجيبة صراحة،
جايت منك انت هدية ثانية. ما هي علامات التطرف أو بعض منها؟
بعض العلامات التي يشار إليها في مثل هذا المقام اليسير والتي ينبغي أن ينتبه إليها
الوالدان لما يترتب عليها لما قد يترتب عليها من المفاسد. وأذكر بعض العلامات المهمة من تلكم العلامات: ما يحصل عند الشاب من العزلة والانطوائية والبعد عن المجتمع، وهذه ينبغي التدقيق عليها والانتباه لها، فإنه إذا انعزل وانطوى فلا تتفاجأ كما أشار أخي فضيل الشيخ محمد بما قد يترتب على هذه الانطوائية، وخصوصا إذا اختلى مع مواقع الإنترنت وما يكون فيها من نشر لجميع الأفكار، سواء كان في جانب الغلو أو كان في جانب الجفاء. من العلامات مصاحبة المتطرفين والمشي معهم، وهذه علامة مهمة، والمرء يعرف بخليله وبمن يصاحب، فمن صاحب صاحب سنة فلا شك أنه يفلح بعد توفيق الله عز وجل، ومن صاحب صاحب بدعة فلا شك أنه ينحرف بعد خذلان الله سبحانه وتعالى. أيضا من علامات التطرف كثرة التشكي من الحكام أو سبهم، أو نسبة ما يحصل في الأمة من نكبات إليهم والإكثار من ذكر ذلك، وخصوصا في المجالس العامة والخاصة، فإذا رأيت مثل ذلك فانتبه إلى ابنك وإلى أخيك وإلى من يكون من أقاربك، لئلا يكون ممن تلقف شيئا من أهل الأهواء وأهل الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من العلامات كثرة الاستماع إلى الأناشيد الحماسية التي تدعو إلى الجهاد، وهذه أيضا من أعظم المداخل التي يدخل بها أهل الفتن على قلوب الشباب، يحمسونهم بالأناشيد التي يسمونها زورا وبهتانا إسلامية، يحمسونهم بها ويجعلون في قلوبهم من الحماسة ما يدفعهم إلى التكفير والتفجير وغير ذلك. كذلك من العلامات وأختم بها تأييد المظاهرات والثورات والإعجاب بما يحصل من الثورات والمظاهرات برغم ما نشاهده في كل يوم، عشرات من الأرواح الآمنة التي كانت آمنة تزهق وتنتهك أعراض المسلمات وتنهب الأموال ويضيع الأمن والأمان وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تعلمونها من هذه الثورات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم شرها وفسادها، والله أعلم.
السؤال الثاني أو الهدية الثانية لفضيلة الدكتور محمد بن غالب: ما هي الكتب التي تنصحون بها في محاربة التطرف والتي ردت على الأفكار المتطرفة؟
لو كانت الهدية كتب، يعني الكلام عن الكتب النافعة في هذا الباب والتي يعني هي بعون الله سبحانه وتعالى نافعة ومقررة لنبذ هذه المظاهر عموما والإشكالات والابتلاءات التي ابتليت بها بلاد الإسلام. في الأصل هناك كتب عامة، كتب الاعتقاد التي عليها سلف هذه الأمة، كتب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وما جاء عن الشافعي، الإمام مالك، وما نقله عنه أصحابه، وما تقرر في إجماعات العلماء في كتب الاعتقاد. فإن من الأمور المهمة أن العلماء لم يختلفوا أصلا في أمور الاعتقاد، بل أجمعوا على ذلك، وذكر العلماء هذه المسائل في كتبهم، شرح السنة للمزني، أصول السنة للإمام أحمد، أصول السنة للحميدي، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم ابن كثير، وغيرها من الكتب التي نقلت لنا عقيدة السلف وبينت لنا هذه المسائل على ضوء العقيدة الوسطية التي كان عليها أهل السنة من زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والتي نقلت الآثار. فإن العلماء في العقائد المسندة أو غير المسندة ربما لخصوا لك في بعض مباحثها عقيدة أهل السنة والجماعة دون أن يذكروا الآثار. مجرد رجوعك إلى كتب العقائد المسندة كاللالكائية والشريعة اللاجري أو ابن بطة العكبري أو غيرها من الكتب، تجد ما يتعلق بآثار الصحابة في هذه الأبواب. فهذه العقيدة التي مضى عليها الإمام أحمد، التي مضى عليها الإمام مالك رحمه الله، ومن بعده من أهل العلم من سار على طريقتهم، هي ترجمة لعقيدة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هناك كتب قد أستحضر بعضها الآن وربما أغفل عن شيء قد يكون أهم مما سيذكر، لكن في جملتها هناك كتب قد تكون متخصصة في مسألة محاربة فكر التكفير والتقرير مسألة السمع والطاعة وما يتعلق بها. كتاب شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله رحمة واسعة، الإرهاب وأثره على الأفراد والأمم، من أفضل الكتب التي ألفت في هذا الباب. مجمل ردود الشيخ ربيع على كتب سيد قطب وما يتعلق بالانحراف الفكري التكفيري هي من جملة الكتب التي اعتنت بهذا الباب وقررته. كتاب قيم جدا وهو أصل في بابه كتاب الشيخ الدكتور عبد السلام البرجس رحمه الله رحمة واسعة، وهو بعنوان إيش جماعة معاملة الحكام، نعم معاملة الحكام. وهناك كتاب له آخر أيضا في جماعة المسلمين. كثير من الكتب ممن ألفها العلماء، كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله المعلوم في علاقة الحاكم بالمحكوم كذلك من الكتب القيمة التي نبهت على هذه الأمور. مجمل شروح وكتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ الفوزان له عدة كتب في هذا الباب، ووصايا ومحاضرات في التحذير من الفكر المتطرف، وفي الدعوة إلى مسائل السمع والطاعة لولاة الأمر، وعدم الانجراف خلف الفكر الإخواني أو الفكر التكفيري بدقة، يعني من الجماعة الأم أو مما أفرزته الرحم من الجماعات المنحرفة. كتاب إتحاف البشر في حقوق ولي الأمر على ضوء الكتاب وصحيح الخبر للشيخ عبيد الجابري. كتب كثيرة ألفت في هذا الباب ينبغي لطالب العلم العناية بها. وختاما فيما يتعلق بهذا السؤال، أن يجتنب الكتب المخالفة لهذا المنهج، كتب المنحرفين، كتب الخلف المليئة بقضايا تزيين الخروج وتزيين والتلبيس على المسلمين والتأويل للأدلة الشرعية سواء من الكتاب والسنة وتحريض الناس. لا بد لطالب العلم أن يكون بينه وبينها حاجزا منيعا، لا يقول أنا أجرب، الدين ليس لمن جرب، أنا سأقرأ، أنا أعرف، ما ينفع هذا الكلام. الأصل الهجران، هجران أهل الضلال والانحراف كما ذكر الشيخ أحمد في كلمته، وهجران هذه الكتب التي هم يقومون بها والتي ينشرونها بين صفوف أبناء المسلمين. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. الهدية الثالثة لفضيلة الشيخ سعيد بن سالم، كيف نحمي أبناءنا من العولمة وما أثرها على المسلمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وبعد، حقيقة هذا أمر مهم جدا،
يعتبر تكميل لما ذكره المشايخ حفظهم الله تعالى. دكتور محمد والشيخ حامد أشار إلى قضية مهمة جدا وهي حماية الأبناء من أصدقاء السوء. هذا سابقا كنت تعرف من أصدقاء ابنك، اليوم للأسف الشديد أصبحنا لا نعرف من يصادقون ومع من يتحدثون. لو أردنا أن ننظر للواقع، الأب والأم إذا أرادوا أن يرتاحوا من إزعاج الأبناء أول هدية يفكرون فيها أن يعطوهم بلاي ستيشن، ويفتحون لهم ما يسمى بألعاب الأونلاين، أو يعطيه الهاتف الذكي بأحدث إصداراته، فأنت قدمت له العسل المخلوط بالسم. ثم تقول أنا قد ربيت أبنائي على أفضل طريقة، وفرت لهم كل شيء. هنا لابد أن نفرق بين التربية وبين الرعاية. أنت صح وفرت لابنك كل ما يحتاج من أمور مادية، لكن هذه الأمور المادية قد تؤدي إلى هلاكه. اليوم جماعة الفكر المتطرف يعملون بوسائل متطورة جدا. ألعاب الأونلاين هذه ساهمت في جذب كثير من الشباب إلى الفكر المنحرف عن طريق الحوار، ما يسمى في اصطلاح الأطفال والأبناء الشاتينج. مجموعات الواتساب، ابنك في الحي كم أصحابه؟ 5 10؟ تستطيع أن تراقبهم. مجموعات الواتساب كل مجموعة فوق 250 شخص. كم عدد المجموعات التي عند ابنك في جهازه؟ المشاركة في المنتديات، هذا كله للأسف الشديد نعانيه. ما الحل؟ ما العلاج؟ هل تمنع هذا، تمنع هذه الأجهزة عن ابنك؟ ما تستطيع، لا، لأنك لابد أن توفر له بديل يشغله، لأنه سيذهب لبيت عمته وبيت خالته وبيت عمه وخاله وسيجد هذه الأجهزة معه. ما الحل؟ أعطه التطعيم. التطعيم في الوقت الحالي تحتاج إلى أن تنزل بمستواك العقلي إلى مستواهم في التفكير، ليس أن تلعب معهم كرة. لكن أصحاب الفكر المنحرف يعرفون كيف يدخلون إلى الابن. الآن الفكر الإلحادي يقوم على إيجاد أفكار متعارضة في الذهن. على فكرة عندنا أبناء أعمارهم 15 و20 سنة، يسأل يقول من خلق الخالق، يسأل عن نظرية داروين، قد يكون الأب لا يعلم عنها شيء أصلا. من أين أتى بذلك؟ بهذا، من مثل هذه العولمة. طيب ما العلاج سريعا؟ الكلام في هذا ذو شجون. أولا اجلس مع أبنائك واغرس فيهم العقيدة اليسيرة السهلة البسيطة، عرفهم بربهم. والله يا أخوان أنا كنت في التربية أكثر من 13 سنة، وكنت أسأل الطلاب في الصف 12 آخر مرحلة، في المرحلة اللي يسموها الأدبي، كل سنة أسألهم السؤال: ما الفرق بين أركان الإيمان وأركان الإسلام؟ والذي لا إله إلا هو. ما كان يجيب من مجموع 100 طالب إلا طالب. مسؤولية من؟ مسؤولية الجميع، منهم الآباء. اجلس مع أبنائك، لا أقول افتح معهم درس، يوم السبت، يوم الجمعة، بعد الغداء، بعد الإفطار. أبنائي عرفهم من ربك، ما دينك، من نبينا. اطرح لهم قصص من السيرة، عرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عرفهم بحقوق ولاة الأمر، بين لهم حالنا نحن في الإمارات قبل الاتحاد وحالنا بعد الاتحاد. انظر لنعمة الله عز وجل، بين لهم أهمية الأمن، حرمة سفك الدماء. هذه المسائل الاعتقادية إخوان الأفاضل نغرسها في أبنائنا بأسلوب طيب سهل سلس، فأنت تعطيه تطعيم ضد هذا الفكر المنحرف، مع عدم التهاون في السماح لهم بالدخول إلى هذه، إلى هذا العالم مسمى بالعولمة. والله أعلم.
هذه جولة في تعريف هذا المرض التطرف، مع بيان أنواعه وأسبابه ومظاهره وعلاجه وعلاماته، مع بيان نبذة من جهود دولة الإمارات في محاربته، ومع توجيه للوالدين في منع تسربه. وفي الختام
نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، على منه وكرمه، ثم نشكر ولاة أمرنا ودولتنا على هذه الجهود المبذولة، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على تسهيل وتمكين ومعاونة مثل هذه الندوات والدورات. ولا يفوتني الشكر مركز رياض الصالحين الراعي الرسمي لهذه الندوة، والشكر موصول للمشايخ المشاركين فيها. والله أسأل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا واجتماعا وألفة دائمة وأمنا وسلامة.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.